العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال، هذا الدرس قبل الأخير، ونبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يقول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. المراد بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأسرى جمع أسير، وهو من أخذ في الحرب يشد عادة بإسار، يشد حادة بالإسار، وهو قيد من جلد. فأطلق لفظ الأسير على كل من أخذ في الحرب. ومعنى الآية أي ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكون له أسرى من أعدائه الذين يريدون به وبدعوته شرا حتى يثخن في الأرض، أي حتى يبالغ في قتلهم وإنزاله الضربات الشديدة عليهم إذلالا للكفر وإعزازا لدين الله عز وجل. هذا المعنى الإجمالي لهذه الآية. وقلنا المراد بالنبي في قوله ما كان نبي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول السعدي رحمه الله في معنى الآية: أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه وألا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم. فما دام لهم شر وصولة فالأوفق ألا يؤسروا. فإذا أثخنوا وبطل شرهم واضمحل أمرهم، فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. إذن الحديث عن ماذا؟ أسرى بدر. ما زلنا الحديث عن أسرى بدر، غزوة بدر. فكان الأولى، ومن المعلوم أن الإسلام في غزوة بدر، هذه هي أول غزوة، وينبغي في أول الغزو وفي أول الأمر أن يغلب جانب الشدة وأن يغلب جانب الإثخان وجانب التشديد، حتى يصابون الأعداء بماذا؟ حتى يصابوا بالرعب والخوف. ولذلك كما قال هنا: حتى يثخن في الأرض. ما هو الإثخان؟ الشدة والقوة على الأعداء، يبالغ في قتلهم، يبالغ في تدميرهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ودرسا. لأن القتال في غزوة بدر أو في غيرها تعتبر أول معركة، والكفار أقوياء، والإسلام في بدايته، فينبغي في البداية أن يكونوا أقوياء. قال الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. العرض ما لا ثبات له ولا دوام من الأشياء. عرض الدنيا من المال والفداء وغيرها، سمي عرض لماذا؟ لأنه يزول ولا يبقى. والمراد بعرض الدنيا هنا الفداء الذي أخذوه من أسرى غزوة بدر حتى يطلقوا سراحهم، حتى يطلقوا سراحهم. فالمعنى: تريدون أيها المؤمنون بأخذكم الفداء من أعدائكم الأسرى عرض الدنيا ومتاعها الزائل وحطامها الذي لا ثبات له، والله يريد لكم ثواب الآخرة. والله يريد الآخرة من الأجر والثواب وإعزاز الدين، إعزاز الدين، نصر أولياءه، جعل كلمة الإسلام عالية عالية، أمركم عال على الأعداء. تريدون بأخذ الفداء وإبقائهم عرض الدنيا، أي لا لمصلحة تعود لدينكم، الله يريد الآخرة. قال الشوكاني: سمي عرضا لأنه سريع الزوال. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب بل هو الغالب على أمره سبحانه وتعالى. وسبق معنا اسم العزيز وما يتعلق به، حكيم في كل أمر يأمر به. انظر هذا الأمر الذي أمر الله به، تجد أنه مقتضى الحكمة. فإن الدولة في بدايتها ينبغي أن تغلب جانب الشدة والقوة. حكيم، حكيم يضع الأقوال في موضعها ويضع الأفعال في مفعلها، فكل أقواله وأعماله على مقتضى الحكمة. وسبق لنا ما يتعلق بالحكمة وأنواع الحكمة وفضل الحكمة، وأن الإنسان إذا آمن أن الحكيم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغة فإنه يطمئن قلبه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يحدث شيء في الكون ولا يقع شيء في الكون إلا لحكمة، فيطمئن ويرتئن. مرض، إن أصيب بحادث، إن أصيب بمشكلة، إن أصيب بهم، يعرف أنه لحكمة فيطمئن. قال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما هو. أقوال ذكرها كثير من العلماء، فقيل قول أول: ما سبق في علم الله من أنه سيحل لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرمة على سائر الأمم. وقيل أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، كما جاء في الحديث أن الله اطلع على بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرته لكم. وقيل الكتاب المراد بالكتاب أنه لا يعذبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وقيل أنه لا يعذب أحدا بذنب فعله جاهلا لكونه ذنبا. وقيل أنه ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. وقيل لا يعذب أحدا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي، ولم يتقدم نهي عن ذلك. وذهب ابن جرير إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها. لمسكم أي لحل بكم فيما أخذتم، أي لأجل ما أخذتم من الفداء. والمعنى لولا أن الله تبارك وتعالى، يكون معنى الآية لولا كتاب من الله سبق، أي وهو كتابة المقادير بأن الله أحل للنبي هذه الأمة الغنائم فيما أخذتم بسببه ما أخذتم من فداء أسرى لمسكم عذاب عظيم. أي لولا أنه مضى علم الله بحلية الغنائم لهذه الأمة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم جزاء رضاكم بالمفادات وأخذ الجدية عذاب عظيم. لكن لن يقع ذلك، لأن هذا كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال والفداء من الغنائم، لكن هذا من باب ترهيب الأمر، من باب ترهيب الأمر. ثم قال الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذا من لطف الله عز وجل أنه حل لهم الغنائم وأباح لهم الغنائم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا ما كان حلالا في كسبه، طيبا أي طيبا في ذاته، نافعا لآكله في دينه. نعم، بعض العلماء قال إن طيبا تأكيد لحلالا، لكن ما ذكرناه أولا أولى، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد، لأن التوكيد ما في شيء جديد، توكيد. أما التأسيس كل كلمة لوحدها، فيقول حلالا طيبا حلالا في كسبه، حلال ليس حرام، وطيبا أي طيبا في ذاته. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والغنائم حلال ومن خصائص هذه الأمة، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لي خمس ما لم تحل لأحد من قبلي. ذكر منها الشفاعة، وذكر منها أحلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم. أما الأمم الماضية كما قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم، ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقت. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، وصية من الله عز وجل، ومرت معنا مرارا وتكرارا. ودائما الله عز وجل يوصي بتقوى الله، كما قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تذكير بتقوى الله عز وجل دائما بعد الأوامر وبعد النواهي، يذكر الله عز وجل بتقوى الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وإذا قال الله عز وجل اتقوا الله فاتقوا الله، معناه افعلوا الأسباب التي تؤدي إلى التقوى، أو لا؟ حينما نقول اطلب العلم، ما معنى اطلب العلم يا إيش معنى اطلب؟ أي نعم، حينما أقول اطلب العلم أي افعل الأسباب لهذا الأمر، فالله عز وجل يقول اتقوا الله أي افعل الأسباب التي تؤدي تقوى الله، وابتعد عن كل سبب يحول بينك وبين التقوى، هذا الأمر، أو لا؟ نعم. فتصلي وتحافظ على الطاعات والعبادات، وتجتنب أي أمر يعيقك عن التقوى، هذه تقوى الله عز وجل. وأي أمر، حينما أقول صلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، كل أحد يعرف أنه لا يمكن أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالدراسة والبحث. وإذا انظر لما يطلب العلم تجد تفوته أشياء كثيرة بالصلاة، يقتصر على دعاء واحد في السجود، يقتصر على دعاء واحد قبل السلام، لكن اللي طلب العلم ودرس صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عرف الفرق بين صلاة يومه كان عامي وصلاة يوم طالب علم. خذ مثلا الأذكار بعد السلام، كثير من الناس ما يعرفون إلا ذكر واحد. أسألكم الآن أيهما أفضل، إنسان مواظب على ذكر واحد أو إنسان مواظب على خمس أذكار كلها طبقها النبي، أيهم أكثر اتباعا للنبي؟ الثاني، الثاني يطبق مرة يسبح ويهلل ويكبر عشر عشر عشر، ومرة 25 25 25 25، ومرة 33 33، 34 الله أكبر، ومرة 33 33 33، ومرة المعروفة 33 33 33، وتمام 100 لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذا اللي يطبق وينوع أكثر اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي طبق هذه الخمسة. وهكذا وهكذا ذكرنا هذه الفائدة حينما تكلمنا عن تقوى الله عز وجل. اتق الله، افعل الأسباب تقوى الله عز وجل، ومن فعل الأسباب إخلاصا وصدقا وفقه الله عز وجل. إن الله غفور رحيم، يغفر الزلات ويغفر الذنوب والمعاصي والمنكرات. والغفور اسم من أسماء الله عز وجل الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب. فلو جاء الإنسان بقراب الأرض خطايا، والغفور متضمن للمغفرة الواسعة، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. والمغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته. لذلك جاء في حديث المناجات حديث ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام يدين المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه، أي ستره ورحمته، فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه لك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ستر وتجاوز. هذه المغفرة. ومنه سمي المغفر، وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه من السهام. وماذا نستفيد من معرفتنا هذا الاسم العظيم المتضمن للمغفرة؟ أولا محبة الله، وجهه يغفر الذنوب، يغفر الذنوب، هذه محبة الله، رحمة، مهما فعل الإنسان لو شرك واستغفر غفر الله له. ثانيا فتح باب الرجاء، ما ييأس أبدا، ما ييأس أبدا، فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم وأعظم، إن ربك واسع المغفرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل من فضله وجوده أنه تعهد بأن يبدل سيئات حسنات، سيئات المذنبين لحسنات. ثالثا الإكثار من الأعمال الصالحات، لأنها من أسباب حصول المغفرة، لأن المغفرة تأتي بأمرين، الأمر الأول باللسان اللهم اغفر لي، والأمر الثاني بالأفعال، أن تعمل الأعمال والأفعال التي تكون سببا لمغفرة الذنوب. مثلا في حديث أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة، وفي رواية في صحيح مسلم: في الصباح والمساء وفي حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. رابعا، إن معرفة المسلم ذلك لا يعني أن يسرف في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله، لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها. إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. إن الله غفور رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا، بل إن أفضل المكاسب الغنائم، وهي مطعم النبي عليه الصلاة والسلام. والرحيم اسمه من أسماء الله، دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل. ورحمة الله لعباد نوعان: رحمة عامة لجميع الخلائق، رزقهم، إمدادهم بالنعم، تصحيح الأبدان، تسخير المخلوقات، وهذه يستوي فيها من المؤمن والكافر. رحمة خاصة ولا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم، بالثبات، بالدفاع عنهم، رزقهم الرزق، الحياة الطيبة، يمدهم بالصبر واليقين ويكفر عنهم ذنوبهم إلى آخرهم. فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية. ومن أعظم آثار رحمة الله إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقاعدة: كل صفة اتصف الله بها فينبغي العبد تكمل. يا اتصف بها، أحسنت، اتصف بها. فالله محسن يحب المحسنين، الله عليم يحب العلماء، فالله عز وجل حكيم كريم يحب الكرماء، إلى آخر ذلك. ذكر هذه القاعدة ابن القيم في الوابل الصيب، وذكرها ابن تيمية إلى غيرها. فالله رحيم يحب الرحماء، وهذا فضل العلم. فضل العلم الإنسان يخرج من دروس العلم مستفيد، لمن جاء يريد الفائدة، لمن جاء يريد الفائدة يطبق، وإلا ما فائدة العلم، ما تستفيد. أن جاي تريد تستفيد، تسمع هذه الفائدة تبحث وتطبقها، هذا فضل العلم، وهذا فائدة العلم على الناس. يوم كان الناس يريدون الفائدة يأخذ هذه الفائدة ويطبقها. نعم. ومن رحى فينبغي العبد إذن أن يتصف بصفة الرحمة، فقد مدح بها أشرف الرسل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرحيم، رؤوف الرحيم. ومن أسمائه نبي الرحمة، الصحابة رحماء بينهم، قد جاء في أثر: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وينبغي العبد أن يتصف بها كما قلنا. وأيضا ينبغي على المسلم أن يبحث عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله عز وجل. رحمة الله واسعة، لكن جعل هناك أسباب تنال بها رحمة الله. لو تدقق في هذه الأسباب تجد أن هذه الأسباب كلها سهلة يسيرة. فمثلا رحمة الناس: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الشاة: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الإحسان، وهذا من أعظم الأمور. وقلنا المراد بالإحسان مع الخلق ومع الخالق. مع الخالق أن تحسن وأن تتقن العمل إخلاصا ومتابعة، هذا الإحسان الذي ندر في هذا الزمان، هذا ندر في هذا الزمان. أصبح الإنسان إذا أراد أن يعمل عمل ذهب لسناب شات أو لغيرها فنشر ما يقوم به. فالإحسان: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان مع المخلوق: أن تنفع المخلوق لله، لا لنفع ولا شيء، وإنما لوجه الله عز وجل. طاعة الرسول، قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومنها السماحة في البيع والشراء. الإنسان الذي يطلب العلم، من فوائد طلب العلم، ما يقلد العوام. العوام مثلا يقولون: أنت من شاطر بالتجارة، يقصدون بالشطارة تلف وتدور وتكذب. لا، طالب العلم يستفيد أنه لا يقلد العوام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يؤمن بهذا الحديث فيكون سمحا فيغنيه الله عز وجل. عيادة المريض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا خاض في الرحمة منها قيام الليل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء. والحلق في النسك، اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، إلى غير ذلك. ومنها الجلوس في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، تقول الملائكة. ومنها تبليغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه. ثم قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. آية عظيمة، آية عظيمة، فيها فائدة تربوية عظيمة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نسمع الآية ونعلق إن شاء الله. من فوائد الآيات السابقات وهي واضحات لكن لا بأس، إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفادوا الأسرى وألا يمنوا عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في الأرض العدو قتلا وتشريدا، فإذا خافهم العدو ورهبهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى. ومن فوائد الآيات التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها والترغيب في الآخرة لعظم أجرها، لقوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومنها إباحة الغنائم، ومنها وجوب تقوى الله بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هذه الآية نزلت في أسارى يوم بدر، وكان في جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلب منه الفداء ادعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقط عنه الفداء، فأنزل الله جبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله، وآية عامة لكل الناس: أنتم أيها الأسرى يا من أخذ منكم مقابل الفداء، خذ هذه الآية، خذ، دعك من الفداء. أن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إيمانا صادقا، يعني ما ادعيتموه من الإسلام صدقا وإيمانا، أبشروا ما أخذ منكم هذا مقابل الفداء، هذا حرب مقابل الفداء. فأن تقول أنا مسلم وأنا مؤمن، أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، يسر لكم من فضله، يغفر لكم ويعطيكم من الأموال ما الله به عليم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة. وإن كان كثير من المفسرين يقول نزلت في العباس، لأن أكثر القصة دارت حول العباس، وإلا هي في جميع أسارى بدر. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، أسارى بدر: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أي قل للذين تحت تصرف أيديكم من الأسرى، أي من أسرى المشركين في بدر الذين أخذتم منهم الفداء لتطلقوا سراحهم، قل لهم: أيها النبي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إيمانا وتصديقا وعزما على اتباع الحق ونبذ الكفر والعناد، إن يعلم الله منكم ذلك يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من فداء بأن يخلفه عليكم في الدنيا ويمنحكم الثواب الجزيل في الآخرة، ولقد صدق الله وعده مع من آمن وعمل صالحا من هؤلاء الأسرى فأعطاهم الكثير من نعمه. وإذا قال العباس: ويغفر لكم زيادة في حظهم على الدخول. هذه الآية فيها فائدة عظيمة، وهي أن محل نظر الله من عبده إنما هو القلوب. إن علم منك خيرا، قل ما يعلم به إلا الله، الظاهر هذا في على الحكم على الظاهر، أما في النيات وفي الآخرة كلها على القلب، والتوفيق على القلب. أن يعلم الله في قلوبكم خيرا، فالمسلم يعلم أن القلب هو الذي ينظر إليه، إليه ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر. ولذلك قال: أن يعلم الله في قلوبكم خيرا، فالله عالم بما في الضمائر وما يخطر في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد بين القرآن العظيم في مواضع منه أن علم الله، الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة. اسمع يا من تريد الفائدة، ويا من تريد تأثير القرآن، يا من تريد كيف أن هذا القرآن هداية. من تلك الفوائد ما ذكره هنا في أخريات الأنفال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذه من أعظم الفوائد، إن علم الله من قلبك الصدق والإخلاص والنية الصافية اطمئن سيعطيك أكثر وأكثر خيرا مما أخذ منك. ومنها ما ذكره الله في سورة الفتح، اسمع: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قضية قلب مو ظاهر، قضية ماذا؟ قلب. هم أناس تحت الشجرة، عمل جهاد، لكن علم الله ما في قلوبهم. اسمع: فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص كما ينبغي، رتب على ذلك أجور عظيمة. وعدكم الله مغانم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي فأقدركم عليها. وكقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح جزاء ما في القلب من الإخلاص والصدق والنية. آية عظيمة: إن يعلم الله في قلوبكم. ليس العبرة بالكثرة أبدا، للأسف في هذا الزمان. قديما كان سرا، أما الآن علنا. كل يفتخر من أتباعي، كل يفتخر كم زوار صفحتي، كل يفتخر عيانا بيانا. أبدا هذه لا تنفع أبدا، وإنما الذي ينفع الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، والواقع أكبر دليل للأسف بسبب الانفتاح. وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بها فيطهر قلبه، ويكون ربنا يعلم منها الخير ولا يعلم منها الشر، لأن ذلك يسبب له نتائج عظيمة كصلاح الدنيا والآخرة. فينبغي أن يهتم بقلبه لنترتب عليه أمور عظيمة. هؤلاء الأسرى قال لهم، أخذ منهم الأسرى، أخذ منهم مال، قال لهم: دعك من المال، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا منكم، خيرا من المال مما أخذ منكم، ويزيدكم على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب كان يقرأ: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، قال: إن 20 أوقية التي ضاعت لي يوم بدر أبدلني الله خيرا منها، أعطاني 20 عبدا كلهم يتاجر بمال كثير، وهم لي وأموالهم لي. ولما جاء مال البحرين أرسله ابن الحضرمي من البحرين: ذلك المال الكثير الذي ما دخل المدينة مال أكثر منه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نثره النبي في المسجد ووزعه. جاء العباس فقال: يا نبي الله أعطني، فاديت نفسي وعقيلا فقد أحث من هذا المال. فحث العباس في خميصة كانت عليه ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم، فما قدر على أن يقوم. عوضه الله عز وجل، يؤتكم، عوضه المال والمغفرة وغيرها. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال ابن رجب: وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا، كما في الصحيحين: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقد جاء في الحديث أما أهل الجنة فضعيف متضعف أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله أبره. والحديث المشهور تحاجة الجنة والنار. قالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال النبي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال ابن تيمية فالجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر. وقال إن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. كلام طويل. والله غفور رحيم، والله غفور رحيم سبقت. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك، الضمير لمن؟ لا، ضمير لمن؟ الأسرى. الحديث عن الأسرى عنا يا أخوان، حديث عن الأسرى. ما قلنا أن الأسرى الآن قال لهم إي يعني إن آمنتم واتقيتم الله عز وجل وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا من خلقكم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء لم يصدقوا لا يفلتون من الله. فقال وإن يريدوا، أي الأسرى، خيانتك، أي لم يصدقوا بإيمانهم، فقد خانوا الله من قبل وذلك بكفرهم في مكة. والله فأمكن منهم، أي أمكنكم أنتم أيها المؤمنون منهم، فقتلتموهم وأسرتموهم والله عليم حكيم. يعلم كل شيء حتى الضمائر المعدومات، والله عليم يعلم بما في قلوبه وحكيم له الحكمة الكاملة. أي وإن يرد هؤلاء الأسرى الذين أخذ منهم الفداء ونطقوا بالشهادتين مظهرين إسلامهم خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم، ثم إذا عادوا إلى ديارهم عادوا إلى الكفر، فلا تبالي بهم ولا ترهب لجانبهم، فإنهم قد خانوا الله من قبل بماذا؟ بكفرهم، من قبل بكفرهم. فأمكن منهم من؟ المؤمنين، وجعلهم في قبضتهم وتحت إمرتهم، ولو عادوا لعاد الله فسلطكم عليهم وأمكنكم منهم والله عليم حكيم. عليم بنيات القوم وتحركاتهم، حكيم فيما يحكم به عليهم، ألا فليتقوا الله وليحسنوا إسلامهم. من فوائد الآيات فضل العباس. منين ناخذها يا منين ناخذها؟ الآية نزلت فيه، نزلت فيه الآية، نزلت فيه. والقاعدة في التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية في جميع الأسرى، بل الآية بكل إنسان يصلح نيته، وإلا الآية نزلت كما يقول أهل التفسير في العباس. من أعظم فضائل الآيات فضل إضمار الخير، فضل إضمار الخير، هذه أهم فائدة، أهم فائدة، فضل إضمار الخير والنيات الصالحة. كان الإمام أحمد يقول لابنه إنوى الخير فإنك على خير مزل. حتى بعض السلف كان يقول تعودوا النيات، الدنيا كلها على النيات. الله يريد، حتى أحد كلمة لأحد السلف عجبتني يقول تعلم النية، فإن الله يريد نيتك أكثر مما عملك. النية أهم من العمل. يقول ابن تيمية يثاب الإنسان على النية وقد لا يثاب على العمل. أنت لو ما تعمل لكن نيتك صافية تثاب عليها، أما العمل قد تعمل رياء وغيرها. وقد قال أحد السلف تمنينا لو يوجد عالم يعلم الناس النيات. وانظر ماذا حدث حينما الناس تركوا النيات، صار الناس تفتخر بأعماله وتتشرف بأعماله، بل تفتخر من هو أكثر أتباع، مع أن القرآن من أوله إلى آخره ذم بالرياء وأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك وذم الكثرة، ومع ذلك تفتخر الناس من أكثر من أكثر. من فوائدها ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه، في أن الله جل وعلا لا يغلبه غالب ولا يفوت هارب، ألا فليتقي وليتوكل. نكتفي بذلك والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله الدرس الأخير.